لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يخبر الله جل جلاله عن حال المشركين يوم القيامة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيبعث الله جل وعلا من كل أمة شهيدا، النبي الذي بعثه إليهم وأرسله إليهم يشهد عليهم بما أجابوه فيما بلغهم إياه عن الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل، فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولهذا قال: ولا هم يستعتبون. ليس عندهم عذر أصلا حتى يؤذن لهم، أصلا لا يؤذن لهم في الكلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا كان جبريل والملائكة والرسل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فكيف بمثل هؤلاء المجرمين المكذبين؟ وبما يعتذرون؟ لعل أكثر ما كانوا يعتذرون به في الدنيا اعتذارهم بالقضاء والقدر. كانوا يقولون: يا رب، لقد عصيناك بعلمك، لقد عصيناك بإذنك، ولو شئت ما أشركنا، ولو شئت لحلت بيننا وبين معصيتك وبين محدتك. وهو كلام باطل ساقط، لأنهم يعرفون ويدركون كما يدرك كل واحد من عقلاء الناس أن كل شخص له إرادة خاصة التي يحاسبه الله عليها. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. فعندما ينطلقون إلى الطاعات ينطلقون إليها بإرادة ورغبة، وعندما تسيرهم أهواؤهم إلى المعاصي ينطلقون إليها بإرادة ورغبة. فتلك الإرادة هي جزء من كينونة الإنسان في هذه الدنيا، يشعر بها كل أحد، يحس بها كل أحد، وبموجبها وعلى أساسها يحاسب ويعاقب ويثاب. فيوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون، لكن في مواقف أخرى يمنعهم الله جل وعلا من الكلام ويسمح لأعضائهم أن تنطق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الأيدي والأرجل إنما تتكلم بما اكتسبت في الدنيا، بما اقترفت الدنيا من خطايا ومن موبقات ومن منكرات. بعض الناس أحبابي بيقولوا فيه شيء من التعارض بين آيات تثبت أن الكفار ينطقون يوم القيامة ويختصمون، وآيات أخرى تنفي ذلك. يعني مثلا: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في آية أخرى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الجواب عن هذا أحبتي في الله أن يوم القيامة مواقف وأن النار حالات، ففي بعضها ينطقون وفي بعض مواقفها الأخرى لا ينطقون، في بعض حالات النار ينطقون وبعض حالاتها الأخرى لا ينطقون. أو أن الكفار ينطقون بما لا جدوى له ولا طائل من ورائه ولا فائدة منه فهو في حكم العدم. عن قتادة أن رجلا جاء إلى عكرمة فقال أرأيت قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كيف لا ينطقون وكيف يختصمون؟ قال إنها مواقف، فأما موقف منها فتكلموا واختصموا، ثم ختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا يتكلمون. فهذا خلاصة ما جمع به بين هذه الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض. وللشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب نفيس دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ثم بعد هذا نأتي إلى بقية الآيات القرآنية. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. الظلم هنا المقصود به الشرك، الشرك إن الشرك لظلم عظيم. إذا رأى الذين أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم، لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينظرون، لا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف. إذا جاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرق عنق من شيء على هيئة العنق، وتزفر زفرخ، لا يبقى أحد إلا جثى لركبتي، فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر، وتذكر أصنافا من الناس، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أو كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. في الحديث في صحيح الترمذي تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. معنى عنق شيء يشبه الرقبة في هيئتها يخرج من النار، أو تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون، أي قالت لهم هذه الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها كذبتم، ما أمرناكم بعبادتنا، ما أمرناكم بعبادتنا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. والله جل جلاله يقول: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم قال تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ذلوا، استسلموا، انقادوا، استسلموا لله جميعهم، لا أحد يومئذ إلا سامع مطيع، كما قال جل من قائل: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة، وقد عاينوا الحقائق أمامهم. ولهذا يقولون تأسفا وتندما وتحسرا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ألقوا إلى الله يومئذ السلم، خضعوا، ذلوا، استكانوا، أنابوا، استسلموا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ثم قال تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم يومئذ ولا معين. ثم قال جل من قائل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كفار يوم القيامة كما يحاسبون على الكفر ويعاقبون عليه، يحاسبون على فعل الذنوب ويعاقبون عليها، ويحاسبون على ترك الفرائض ويعاقبون على تركها. تأمل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك جميع ما سبق أشرك وزنى وقتل يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا قال يضاعف؟ لأنه جمع إلى الشرك القتل والزنا، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه عندما سئلوا. فهم يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على الشرك والكفر. وأيضا هذا مقتضى النظر، لأن الله جل وعلا إذا كان يعاقب عبده المؤمن على ما ترك من واجب أو اجترح من خطيئة، فكيف لا يعاقب على ذلك الكافر؟ هذا دليل على أن الكفار يتفاوتون في دركاتهم في العذاب، كما يتفاوت أهل الإيمان في منازلهم ودرجاتهم في الجنة. لكل ضعف ولكن لا تعلمون، زدناهم عذابا فوق العذاب لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله. ولا شك أن جهنم دركات، وأن الكفار فيها ليسوا سواء، فدركة أبي طالب ليست كدركة أبي جهل وأبي لهب أو كدركة آل فرعون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم نبعث شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يخاطب الله نبيه كأنه يقول له اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. هذه الآية كتلك الآية التي قرأها ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ من سورة النساء، حتى بلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء إما يحتاج الناس إليه من أمر دينهم، الحلال والحرام والأوامر والنواهي والقصص القرآني والعقائد، كل ما يتعلق بأمر الدين الله جل وعلا فصله. الشافعي يقول لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. ثم أوكل أمر بيان القرآن إلى نبيه ومصطفاه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى تبيانا لكل شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم، كل ما أمروا به أو نهوا عنه، الحلال والحرام، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم أوكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له ولأمته الدين وأتم عليه وعليهم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل القسط ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو العدل والإحسان، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أيضا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى والجروح قصاص، هذا هو العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. ويوم القيامة ينادى أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، الاستقامة على طريق الحق بتجنب المحرمات والمحظورات الدينية. وقيل في تعريفه استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير صرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير. وإن الدولة تدوم مع العدل ولو كانت كافرة، ولا تدوم مع الظلم ولو كانت مسلمة. فالظلم خراب للبيوت العابرة، الظلم خراب للممالك، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقد روى عن ابن عباس في تفسير العدل قال شهادة أن لا إله إلا الله. سفيان ابن عيينة له كلام جميل، نعم، يقول العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بصلة الرحم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واعلموا أحبائي في الله أنه ليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. نعم، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفواحش، المحرمات والمنكرات، ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. البغي، العدوان على الناس، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. الشعب يقول سمعت ابن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقتادة يقول ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. في حديث ذكره الحافظ يعني أبو يعلى أن أكثم ابن صيفي عندما بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه استعلم عنه ويسمع منه، فأبى قومه أن يدعوه، قالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه، أنت رجل تقيل خليك مكانك، ابعت له حد، أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه. فقال فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت؟ فقال أما أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. ثم تلا هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا ردد علينا هذا القول، فردده عليهم حتى حفظوه. فأتي أكثم فقال أبى أن يرفع نسبه محمد بن عبد الله وسجد، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضرع شريفا، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا، إن دخلتم فيه مبكرا ستكونون من السابقين الأولين تكونون رؤوسا، وإن دخلتم بعد أن ينتشر أمره ويعليه الله تكونون فيه أذنابا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الآية هي التي جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره، فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة. ولهذا قالوا ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، أمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة، وهي آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.